بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين بصدد ذكره لدواعي الكذب بعد أن ذكر علامات أو دواعي الصدق، ذكر من دواعي الكذب قال اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، يعني يظهر له أنه لا ينجيه إلا الكذب فيطمع في ذلك فيكذب، أو أيضا استجلابا لنفع كتاجر يظن أنه لن يربح إلا إذا كذب في وصف السلعة أو بيان تكلفتها عليه فيكذب لنيل حطام الدنيا، أو غير ذلك من الأغراض التي يخيل له أن فيها نفع أو أنها تدفع الضر، فهي عبارة عن خدع، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. ومنها أنه يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا حديثا يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا ظرائفه معجزة، يعني يعمد إلى الكذب للتسلي والضحك، وهذا ما توقفنا عنده في الدرس السابق، شأن المشاهير من الإعلاميين والممثلين والذين يبحثون عن متابعين، هؤلاء يتعمدون الكذب ليكثر متابعوهم، يكثر متابعوهم على ذلك، فإن الذين يتتبعون الصدق قليل والذين يتتبعون الكذب أكثر وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر وعيدا لمن هذا حاله، قال ويل للذي يكذب يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، وعيد شديد. قال ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسميه بقبائح يخترعها عليه ويصفه بفضائح ينسبها إليه، وهذا شأن من لم يراقب الله سبحانه وتعالى، شأن ضعيف الإيمان، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا الانهزامي الضعيف الذي لا يمتلك حجة ولا يمتلك ما يتقوى به على خصمه إلا ببضاعة الكذب، صاحب الحق ما يحتاج كذب، لو خاصم، لو ناظر، لو واجه، لو قارع الأعداء ما يحتاج إلى الكذب، فإن عنده من الحق والصدق والحجة والبرهان ما يدمغ به حجة قرنه ويظهر عليه بالحق. وأما الطرف الآخر فاقد هذا كله فإنه لا يجد إلا الكذب، فيصف خصمه بما ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عمر وغيره: ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قيل: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار حتى ينزع مما قال. فالذي يقول في مسلم ما ليس فيه يصف بما ليس فيه، يتهم بما ليس فيه، يتقول عليه ما ليس فيه، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صفات المنافقين قال: من إذا خاصم فجر، خاصم فيه يفجر في الخصومة والعياذ بالله، وهذا موجود في سائر الأزمان، من إذا خاصم فجر، ويكثر في الأزمنة المتأخرة، فكذب كم افتري على الأنبياء، كم افتري عليهم كذبا، بين من يقول له قوم أنه ساحر، أنه كاهن، أنه مجنون، أنه وأنه، وهكذا من بعدهم من الصالحين كالصحابة والخلفاء الراشدين هم ذروة الصحابة، ومن بعدهم من الأئمة. يكفيك في ذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي،
ومن سلك طريق الأنبياء لا بد أن ينالهم ما نال الأنبياء. قال ويرى أن معرة الكذب غنم، هذا الكذاب الذي يكذب على خصمه، والله لا يكذب على خصمه إلا ضعيف، والله لا يكذب على خصمه إلا جبان، والله لا يكذب على خصمه إلا فاشل، والله لا يكذب على خصمه إلا ضعيف الحجة. لما تكذب على خصمك؟ قل الصدق حتى تعلو كلمتك بإذن الله، وحتى يكون لك مخرج بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يتقوى إلا بالكذب فكما سمعتم الإشارة إلى ذلك، ضعيف، جبان، فاقد الحجة، ضعيف الإيمان، قليل الإنصاف، مهان النفس. الشريف لا يكذب حتى لو خاصمه. هذا يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل. أبو سفيان قبل أن يسلم في قصة هرقل عظيم الروم قال والله لولا الحياة من أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. كانوا يستحون، العرب كانت تستحي أن يؤثر عليها الكذب. اليوم كم من عربي بل كم من شريف يكذب مثل شرب الماء، ويرى أن ذلك سياسة ودهاء. لا تكذب، شيء كذب بصاحبه شيء. الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر. جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت هو الدر. لا تكذب على خصمك، ولا على من تبغضه، ولا على قريب ولا بعيد. لازم الصدق، الصدق نجاة. أول ما تحدثك نفسك لتكذب على خصمك اعلم أنك على باطل. اعرف هذه القاعدة من غير أن تبحث لها عن قرائن وأدلة. أول ما تحدثك نفسك أن تكذب على خصمك هذا من أقوى الأدلة أنك على باطل، وأنك فاقد الحجة. ليس بين يديك أو في متناول يدك من الصدق ما تستطيع أن تواجه به خصم. لو كان عندك صدق ما لجأت إلى الكذب، ما لجأت إلى الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الهدى ودين الحق، الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، واجه الكفار، واجه المنافقين، واجه المشركين، واجه اليهود، واجه النصارى، المخالفين بأصنافهم مع ملازمة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا العلماء والأئمة. لكن تعال إلى أهل الباطل، تعال إلى المنافقين، من أول لبنى في حياتهم كذب. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. كذابون في كل ما أظهروه من حياتهم، كذبهم رب العالمين، والله يشهد إنهم لكاذبون. وهكذا اليهود، وهكذا النصارى، وهكذا من جاء بعدهم من أهل البدع والأهواء يكذبون، أنه لا تقوم لهم قائمة إلا إذا كذب. كان هذا تعليق على ما ذكره الماوردي هنا من دواعي الكذب، أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسميه بقبائح يخترعها عليه، إما تنابز بالألقاب، أو يصفه إلى لقب لا يحبه أو لا يستسيغه أو نحو ذلك. قال ويرى أن معرة الكذب غنم، وأن رسالها في العدو سهم وسم، وهذا أسوأ حالات حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعري والشر المضر. ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه حتى في المحاكم، شهادة الخصم ما تقبل، هذا معروف، وهذا مما يؤيده الشرع. فكما أنهم يردون شهادة من اتصلت قرابته لأجل ألا يداهن، كذلك من اشتدت عداوته. فلهذا شهادة القريب كشهادة الابن لأبيه، والأخ لأخيه، والمرء لزوجه ونحو ذلك، هذه لا تقبل، لا تقبل عنده. وهكذا بالمقابل شهادة العدو على عدوه، هذا من دواعي رد إيش؟ رد الشهادة وعدم قبولها. فإن الإنسان يحمله على الكذب إما شدة القرب أو شدة البعد، التنافر، شدة القرب قد يكذب أو شدة البعد يكذب عليه ويفتري عليه الكذب. قال وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل. طيب بعد ذلك قال ولهذا ورد الشرع بردة شهادة العدو على عدوه، ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثاني. خلاص بعضهم كذبه مثل عطاسه، لا يستطيع، تستطيع ترد العطاس؟ ما تستطيع. بعضهم خلاص جرى الكذب عليه فلا يستطيع أن يتخلص من الكذب، وصار الكذب عادة ثانية له. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، إذا طعمه حلو عند الرضاع صعب عليه الفطام، لأن في الكذب تتحقق له أشياء كثيرة تبدو له زخارف فيها، يقضي فيها مآرب أخرى ونحو ذلك. لكن من جاهد نفسه على الصدق هذا هو الذي لا يستطيع أن يكذب. وقد قيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه، لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه، خلاص عنده ضعف مناعة الكذاب، لا يلزم الكذاب شيء، كذاب مفعول به مقدم، شيء فاعل مؤخر نكرة، أي شيء. فإذا اتصف بالكذاب الجب لزمة، البخل لزمة، الأنانية والحقد لزمة، الافتراء لزمة، عدم المصداقية أو عدم العدل والإنصاف لزمة، خلاص أصبح الكذاب عنده ضعف مناعة، عرضة لأي شيء يختلط به، بخلاف الصادق عنده قوة مناعة ما يؤثر عليه الجسم الغريب. واعلم أن الكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه. هذا يحتاج إلى درس مستقل. طيب، إذن خلاصة ذكر دواعي الكذب هنا: الداعي الأول اجتلاب النفع واستدفاع الضر فيما يبدو له، الأمر الثاني أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا، يعني قصد مثل أن يعبر بتعبير آخر لكثرة المتابعين، يريد أن يكون أخباره كما يقال إن صح التعبير ترند، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق حتى يصدق. ألا لو أن إنسان خرج من حلقة قال: اليوم صلينا صلاة العشاء في المسجد وسمعنا درس وكذا، خلاص ما أحد يتابعه، حتى يمكن حالة صاحبك صديقك ما يتابع الحالة حقك. لكن لو قال: حضرنا في مسجد كذا وحصل انفجار وطائر المسجد وقتل 20 رجلا وجرح آخرون، تجد الخبر ترند، الكذب تجد له خلاص متابعين كثير، الصدق ما أحد يتابع. هذا هو شأن كثير من الناس، لا يحلو حديثه إلا بالكذب، بهره بالكذب خلاص يروج. هذا الثاني. الثالث أن يقصد التشفي من عدوه، هذا عند الخصومة، يكذب عند الخصومة، صفات المنافقين. الأمر الرابع أن يكون تتابع، ترادف عليه الكذب ألفه، يعني ألف الكذب فصعب عليه التخلص منه، حتى أصبح الكذب جزء لا يتجزأ من حياته، فلا يستطيع يقوم ولا يأكل ولا يشرب، والله بعضهم ما يستطيع يرفع السماعة ويكمل الاتصال، حده يكمل الاتصال بدون ما يكذب، حده يتصل به: أين أنت؟ قال: أنا في السوق وفي المسجد. أين أنت؟ قال: أنا في كذا وهو في كذا. ما يستطيع بعض الناس، خلاص ابتلي بلاء عظيما والعياذ بالله. طيب، بهذا القدر نختفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.